صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله. صلى الله وسلم عليك يا خير خلق الله وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وسيد الوصين، صلى الله وسلم عليك وعلى أبنائك المعصومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. خطب ألم بركن الدين فانهار، يا أورى الغداة بقلب المصطفى نارا، فأي حادثة في الدين قد حدثت قد ألبسته من الأحزان أطمارا، هذه المحاريب أين القائمون بها؟ والليل مرخ من الظلماء، أستارا، هذه منازلهم بعد الأنيس فلا ترى بها غير وحش البار زوارا. أمس المؤمل للجدوى يجيل بها طرفين وليس يرى في الدار ديارا، هذا علي أمير المؤمنين لقا مضرجين مضرجين بدم من رأسه فارا، قد غيب الخسف بدرا منه مكتملا، وغيض الموت بحرين من أتيارا، أودى ومن حوله للمسلمين ترى من دهشة الخطب إقبالا وإدبارا، وافت إليه بنوه وهي مسفرة عن أوجه عن أوجه تملأ الظلماء أنوارا. شيقولوا يا نيرا غاب عن أفق الهدى، فأرى أفق الهدى لا يرى للصبح إسفارا، فلا أرى بعد حامل جار من أحد يجيرنا من صروف الدار إنجارا. باكر تصبح أولادي ونسوتي بحال فظيع، يا حسن ليكون هل على عقب عيني تضيع. يلا صوتك لاحظ الحرمة يا بويا، وسكت الطفل وانا باكر تفقدوني وتبلغ عداك المرى ودار عنا على أولاده والدمع منها ما صاح جيبوا لي أبو فاضل أزينب بالعب. نادته زينب يا بويا هذا خويا أبو الفضل يا علي، والله وسافة تموت ما تمل الصيام. فتح عينه وصاح يا عباس هادي بذمته، هادي من عندي وديعة وطاق لازم رقبت أبو فاضل لا تضيعها تراهي لا يذبح ما لا تدل ما دام راسي سالم وسالم الآن. لكنما المرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من كلام لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، قال فيه ذلك القرآن: فاستنطقوه ولن ينطق لكم ولكن أخبركم عنه، إن فيه علم ما مضى وعلم ما يأتي إلى يوم القيامة وحكم ما بينكم وبيان ما أصبحتم أو بيان ما أصبحتم فيه مختلفون. فلو سألتموني عنه لعلمتكم. نوروا قلوبكم ومجالسكم بذكر محمد وآل محمد. صلِّ. حديثنا بمشيئة الله تعالى في ثاني الليالي العلوية سوف يكون بعنوان المناهج التفسيرية في كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وكمقدمة لهذا الموضوع لا بد أن أشير إلى أهمية وعظمة تفسير القرآن الكريم باعتباره يعنى بالإسفار والكشف عن مراد كلام الخالق تبارك وتعالى وما يريد أن يوصله لعباده. وهذا التعبير يحتاج إلى قدرات عادة لا تتوفر إلا في أشخاص محدودين، القدرة على اكتناز مجموعة من العلوم، القدرة على حيازة مجموعة من الملكات التي لا بد وأن يتمتع بها المفسر. ومن هنا ورد النهي بل والتهديد لمن يفسر القرآن برأيه. من هنا كان لا بد أن نلاحظ من كان نزول القرآن بمشهد منه وبمسمع، ونلاحظ ما هي المناهج التي اعتمدها صلوات الله وسلامه عليه، والمرور ببعض الأمثلة لذلك، وإن كان هذا الموضوع أيضا موضوع طويل جدا، ولكن أذكر ما يتسع له الوقت لذكره. وهنا عندنا نقطتان أو محوران. أولا المحور الأول، ليش احنا نركز على رؤى أمير المؤمنين سلام الله عليه في التفسير؟ أو يعني خلي السؤال بصيغة أخرى، ما أهمية أن يرجع لأمير المؤمنين عليه السلام في استطلاع مناهجه في تفسير آية القرآن الكريم؟ الآن هذه الكلمة التي بدأت بها فيها إجابة عن هذا، هو ما يقوله عن نفسه. أولا يقول المسلمون لا بد لهم أن يطلعوا على القرآن، هذا هو كتابهم، لا بد وأن يعيش معهم، لا بد وأن يفهموا آياته، لا بد وأن يتدبروا آياته، لا بد وأن يكون له تأثير في كل مناحي حياتهم. هذا هو القرآن فاستنطقوه. ولن ينطق، لأنه مو كل إنسان بما عنده من إمكانيات محدودة يستطيع أن يستنطق القرآن لكي يعرف مرادات القرآن. فهنا قال سلام الله عليه ولن ينطق لكم، لكن أنا أخبركم، ارجعوا للإمام المفترض الطاعة، لمن وضعه رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر الله تبارك وتعالى، بركم عنه، فيه علم ما مضى وعلم ما يأتي، فيه علم، إن فيه علم ما مضى وعلم ما يأتي إلى يوم القيامة. أنا وأنت نقرأ القرآن نقدر نطلع عن حكم ما يأتي إلى يوم القيامة؟ وفيه حكم ما بينكم، المسائل التشريعية التي تأخذ سمة القضاء أو التقاضي، وبيان ما أصبحتم فيه تختلفون، لأن هناك شبهات كثيرة من يستطيع أن يستخرجها من القرآن. ومن هنا لاحظوا يا إخوة، أنا أريد أن أمر يعني كلمة صارت موضع جدل لما بعث سلام الله عليه عبد الله بن عباس من أجل أن يخاصم الخوارج ويكلمهم. قال له؟ قال لا تخاصمهم بالقرآن، فإنه ذو وجوه أو حمال ذو وجوه، ولكن خاصمهم بالسنة فلن يجدوا عنها محيصا. عجيب، هذا الرجل الذي يقول استنطق القرآن، وبطبيعة الحال القرآن كما نتحدث سابقا القرآن له حكمه على السنة، كيف لا تخاصمهم بالقرآن؟ هناك روايات ومن ضمنها رواية عن إمامنا الصادق سلام الله عليه يقول إنما نهى لأنه يجادل قوما لا يعرفون الناسخ من المنسوخ، ولا يعرفون الخاص من العام، ولا يعرفون المجمل من المفصل، فيقرؤون المنسوخ على أنه ناسخ، الخاص على أنه عام، المجمل على أنه مفصل. دول أناس ما تقدر تتفاهم وياهم بالقرآن. ولأن عصر النص قريب فإن الاحتجاج إذ ذاك بالسنة أنجع. القرآن كما قال له تقول ويقولون، ترد عليهم بآية ردوا عليك بآية، مو فاهمين هذه الآية قد نسخت، هذه الآية تبين حكما بعيد عن مورد النزاع أو لا، وناس في منتهى الجهل. فأنت إذا خاصمتهم بالسنة يعني أعطيتهم التطبيق مباشرة، ما أعطيتهم حكم عام يقدروا يتصرفوا فيه، وبالتالي فإنك تخصمهم وتحصرهم. زين، خلينا نجي إلى الجانب الأول. إذن هو ما هي دواعي التركيز على رؤى الإمام سلام الله عليه في القضايا التفسيرية؟ أولا لما نزل كما يقولون نزلت الآية الكريمة لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، طبعا القرآن يتحدث عن سفينة نوح لما حملناه في الجارية، الجارية يعني السفينة، والله سبحانه وتعالى جاء في بعض الروايات أنه أبقى منها آثارا، يعني هاي الأثار لماذا؟ بعض المفسرين يقول هو هذه الإشارة لتكون لكم تذكرة، كان فيكم أحد يفكر بعظمة الله تبارك وتعالى، كيف هذه السفينة كانت، كيف أن الموج جاء وأغرق الأرض بكاملها، خلا من كان في هذه السفينة وأنتم من هذه السفينة، فهي لكم تذكرة تذكركم بالله، لكن من يعيها وتعيها؟ أذن واعية. زمخشري عند رأي لطيف هنا يقول لم يقل وتعيها آذان واعية، قلل قال أذن. ليش؟ لأنه الأكثر من الناس لا تعي، الأكثر من المخاطبين لم يكونوا واعين، فلذلك فقد ذكر أذنا واعية. ولذلك روى صاحب الدر المنثور بروايات مختلفة ما في مجال أني أستعرضها كلها، مؤداها هذا سألت الله أن تكون أذنك يا علي، سألت الله أن تكون أذن علي في بعضها، أو الخطاب لأمير المؤمنين سألت الله أن تكون أذنك. شون الأذن الواعية؟ شنو مواصفاته؟ والأذن ما تعي، صحيح الوعي يكون للعقل، وإنما الأذن أداة إدخال توصل إلى العقل، لكن يقول هنا هي نفس الأذن توصل هذه التعاليم للعقل وتضعها حيث تستفيد منها حينما تحتاج. أنت الآن لما تأخذ معلومة وهذا ثابت الآن وتقول لفكرك ضعها في مكان مهم، مثل ما تقول إذا عندك سكرتير وتقول حط لي هذا الملف في مكان مهم حتى أريد أوصل له، أو لما أنت تخزن مثلا في ملف وتريد الوصول له بسرعة، فكر الإنسان وعقله الشكل، هناك أشياء أنت تعتبرها مهمة ستقول لعقلك أودعها في مكان مهم وقت ما أنا أحتاجها أرجع إليها. الأذن الواعية هي هذه الأذن التي تستطيع أن تستأثر بأكبر عدد ممكن من المعلومات ثم تأخذها وتودعها حيث يشاء، تودعها العقل حيث يستفيد منها الإنسان كلما. إذن هذا الأمر الأول أنه نزل فيه قرآن وأفردت الأذن ولم يعنى بها إلا أذن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. طيب، الأمر الثاني أنه صلوات الله وسلامه عليه كما أنه أذن وعي تسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن له شرف الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وآله، وقد ورد عنه لم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام، في الإسلام كله، غير رسول الله بيت يجمع ناس مسلمين إلا هالبيت، غير رسول الله صلى الله عليه وآله وخديجة، وأنا ثالثهما. التفتوا إلى العبارة الآن، أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة، ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة؟ فقال هذا الشيطان قد آيس من عبادته، يا علي إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي لكنك وزير وإنك لعلى خير. إذن هذا بعد آخر، أنه الملازمة مو فقط يعني أن يجي الواحي وبعد ذلك يعلم، وإن كان هذا أيضا موجود، ولكن يقول أسمع الوحي، يرى ما يرى رسول الله صلى الله عليه وآله، أرى نور الوحي والرسالة. هذا لما يتكلم في آية تعامل راية مثل راي أي واحد جاي متطفل ومتسلق على العلم. إذن هنا هذه أيضا حيثية ثانية في هذا الجانب. الحيثية الثالثة أنه صلوات الله وسلامه عليه وهب الله له قلبا مستعدا لتلقي هذه العلوم، وهذا ما رواه صاحب حلية الأولياء، قال إن ربي وهب لي، عنه سلام الله عليه، إن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا سؤولا. ونحن نعرف أن السؤال هو مفتاح العلم كما يقولون، بينما بقية الصحابة، وهذا ليس سر وليس تجني، يجلسون كما جاء في بعض الروايات حول النبي صلى الله عليه وآله، فلا يسأل منهم أحد رسول الله صلى الله عليه وآله. كيف؟ لروشنه ينتظرون الإعرابي يأتي فيطرح مسألة عليه ثم تروى، أما هم جماعة قاعدين هكذا لا يتكلمون بشيء. يقول أمير المؤمنين بينما أنا الله سبحانه وتعالى وهب لي قلبا عقولا ولسانا سؤولا. هذه الحيثية الثالثة. الحيثية الرابعة، كان أقرأ الناس للقرآن من الصحابة. مر بتاريخ الآن سريع في من عرف بالتفسير من الصحابة، مثلا ابن مسعود وابن عباس، هذان من أشهر من عرف عنهما التفسير، وما أخذ هذا العلم إلا من علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وقال ابن عباس جل ما تعلمت من التفسير هو من علي بن أبي طالب. وقال ابن مسعود ما رأي أقرأ للقرآن يعني من علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه جوانب مهمة لا بد أن نلاحظ لماذا نحن الآن هذه النقطة نركز على هذه التوجهات التي كانت عند علي صلوات الله وسلامه عليه. خلونا الآن ناخذ في المحور الثاني بعض التطبيقات في هذه المناهج. أولا تفسير القرآن، المنهج الأول تفسير القرآن بجمع ما تناثر من معانيه لاستخراج نتيجة واحدة. التفتوا يا إخوة إلى هذا المطلب المهم. الإمام سلام الله عليه يتحدث عن الإنفاق في سبيل الله ويتحدث عن الجهاد في سبيل الله، فمر بالآية قبل أن يمر بالآية كان يقول وأنفقوا من أموالكم، وخذوا من أجسادكم ما تجودون به على أنفسكم. اليوم تأخذ من جسمك لكن تجود على نفسك به، وهذا معنى عميق جدا. يأخذ الإنسان من جسمه في عمل الخير، يأخذ من جسمه في مجاهدة نفسه، يأخذ من جسمه وهكذا. يقول هذا كل ما تأخذ من جسمك أنت تفيضه على نفسك، وهذا معنى رائع جدا. ولا تبخلوا بها عنها. زين، شوفوا الآيتين اللي جابوا من الإمام، آيتان متفرقتان ولكن كيف جمعهما واستخرج منهما نتيجة، وكل ذلك من القرآن، وهذه ميزة رائعة وعجيبة فيه. يقول: فقد قال سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذه آية. الآية الثانية قال: وقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. ثم يعقب الإمام يقول: فلم يستنصركم من ذل ولم يستقرضكم من قل. يوم قال لكم إن تنصروا الله ليس ذليلا حتى يحتاج إلى نصركم، ويوم قال من ذا الذي يقرض الله ليس فقيرا حتى يحتاج. لم يستنصركم من ذل، الذل يعني القلة، ولم يستقرضكم من قل، استنصركم وله جنود. شوف شوف الاستفادة، استنصركم وله جنود السماوات والأرض، واستقرضكم وله ماذا؟ خزائن السماوات والأرض. شفت شلون آية تدعم آية، ثم النتيجة شنو يطلع بها؟ وإنما استقرضكم، وإنما استنصركم واستقرضكم لماذا؟ أيضا يجيب آية: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. شوف روعة التفسير، آية من آية يجمعها إلى آية أخرى، يجيب عن إشكال، لأن المتبادر إلى الذهن أو من يتبادر إلى ذهن أي إنسان حينما يستنصر، أي جهة تستنصر فإنك تتصور فيها القلة ولذلك تستنصر، وأي شخص يأمر بتبرع أو جمع مال فإنك تتصور أنه بحاجة إلى المال أو أن هناك فقر وقلة. يقول: وهذا لا يتصور بالنسبة لله. فدعم هذا بكلام من القرآن، ثم استخرج النتيجة النهائية أيضا من القرآن الكريم. هذا النموذج الأول. النموذج الثاني: إبدال الشعر بالاستشهاد بالقرآن الكريم. البيئة العربية بيئة متأثرة بالشعر، مشبعة بالشعر، حينما يريدون أن يصفوا موقفا أو يتأسفوا على شيء ما عندهم إلا قصيدة بيت رأسا، وحاولوا أن ماذا؟ أن يعني يستدلون بذلك البيت. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يعلم هنا، يقول: كان واحد جاي وهو في منصرفه من صفين، أحد بني ربيعة جاء معه، فمر على بهرسير. بهرسير هذه المنطقة اللي كان فيها يعني بعض الملوك القدماء، كسرى كان بها، والظاهر الآن الآثار لا زالت، وهي ناحية من نواحي بغداد، الآن ما تحققت الاسم الآن شنو صار. فبهرسير كانت من نواحي، من ضمن المدائن السبع التي تعرف بها المدائن. فلما مر هذا الرجل ورأى هذه الآثار، تمثل ببيت جاهلي كأنه يعني الآن جاب شيء جديد، فلفت نظره الإمام سلام الله عليه رأسا، فقال له: لم لا قلت كم تركوا من جنات وعيون ومقام كريم. ثم أردف: لقد كانوا وارثين فأصبحوا مورثين. فإذا هذا بعد آخر، يجي إلى ما تآلفه الناس ويستبدل ما اعتاده الناس من الاستشهاد بالشعر لكي يكون ماذا؟ القرآن حاضرا، وهم يفسر آيات القرآن الكريم. هذه ماذا؟ هذا جانب آخر أو الجانب الثاني أو المنهج الثاني. المنهج الثالث الاكتفاء ببيان معنى المفردة. بعض الأحيان مو لازم الإمام يتحدث عن الآية، هناك مفردة تحتاج إلى إيضاح. وأضرب لهذا مثلا، مثلا فلنحيينه مر بقوله تعالى فلنحيينه حياة طيبة، قال الحياة الطيبة القناعة، خلاص يعطيك اختصار للمعنى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، قال العدل الإنصاف والإحسان التفضل. فبعض مناهج تفسير أن يكتفي ببيان المفردة لأن مجمل الآية واضحة، وقد يختلف على تفسير مفردة واحدة. هذا المنهج الثالث. المنهج الرابع بيان الحدود المختلف فيها. الحين أنا لما أذكر مثلا مفهوم الزهد، مفهوم الزهد ليس مفهوما واضحا عند كثير من الناس، فربما يتصور، وهذا ما جرى، يتصور متصور أن يترك كل متع الحياة وأن يترك أهله وزوجته وإلى آخره، وهذا ما يعني ما حصل واقعا. فجاء أمير المؤمنين سلام الله عليه وانتزع مفهوم الزهد من القرآن حتى لا يترك لمتأول تأويل ولا لمجتهد اجتهاد، فقال سلام الله عليه كما ورد عنه إن الزهد كله بين كلمتين في القرآن لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ثم قال من لم يأس على ما مضى ولم يفرح بالآتي فقد أتى أو أخذ الزهد بطرفين. فدي مفاهيم كانت عائمة ما كانت واضحة، هو ينتزعها من القرآن. فقلت لك بعد ما يترك مجال لأن واحد يتأولها أو لمجتهد أن يبدي رأيه فيها. بعد المنهج الخامس والأخير إرداف التفسير إرداف التفسير بالآية عند ذكرها، بحيث أنك لا تشعر أنه ينتقل من كلام المولى إلى كلامه. يعني أنت الحين لاحظ مثلا ما تريد طالع تفسير آية من القرآن الكريم في مثلا في بعض التفاسير، إما أن يقول ويحتمل كذا، وإما أن يقول في الآية وجوه، وإما أن يقول أي أنه كذا. بينما لما تلاحظ أمير المؤمنين يسبك الكلام مع الآية، وذاك أوقع في النفس خصوصا في مواقع العظة والعبرة. مثال لهذا لما تلا سورة التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ثم قال يا له مراما. أبدا ما قال شوفوا الآية تشير إلى كذا أو يحتمل أن الأمر كذا أو يعني كذا، لا، رأسا شبك كلامه بالقرآن. وهذا يكون أدعى في التأثير كما قلت، خصوصا في مواضع العبرة. يا له مراما ما أبعد وزورا ما أغفل، لقد استخلوا منهم كل مدكر وتناوشوهم من مكان بعيد، أفبمصارع الهلكى يفتخرون وبمصارع آبائهم يفتخرون، إلى أن يقول ولئن يكونوا عبرا أحق من أن يكونوا مفتخرا. فتلاحظ الإضاءة وفيها كلمات شنو مؤثرة تقرع النفس في سبك واحد وكأنها نازلة مع هذه الآيات. فهذه نماذج من عطاءاته في تفسيره، وهذا بحث كما قلت يعني يحتاج توسع في كثير من أبعاده. هذا هو جانب من جوانب علمه بتفسير القرآن وتشربه لروح القرآن الكريم. ولذلك في هذه اللحظات وفي هذه الليلة ما أراد أن ينقطع هذا العطاء وهو على تلك الحالة. شوية شوية وصوته يتخافت، شوية شوية وصوته يهدأ، شوية شوية وصوته يضعف بأبي وأمي سلوني. دعاء ديك الحالة على فراش المرض المصلى، اجي لأصبغ ابن نباته، الليلة هذا مصابكم في العيادة لإمامكم، اجي شوفه على ديك الحالة. جمع من الشخصيات ورؤساء القبائل ينتظرون الإذن بالدخول، فإذا بالإمام الحسن يقول: أمير المؤمنين يعتذر إليكم، ما عاد قادرا على رؤية أحد لما وصل إليه. يقول: صرف الناس جميعا، أنا وين أقدر أروح وأنا لم ألقي نظر عليه؟ وضعت رأسي بين ركبتي وأنا أنوح، فجأة وإذا بالإمام الحسن يطلع. الأصبغ: قاعد بعدك يا أصبغ هنا؟ أما بلغك كلام أمير المؤمنين؟ قلت له: نعم، لا عصيانا لك ولا لأمير المؤمنين، لكن أنا رجلاي لا تحملاني، أنا ما أقدر أتحرك من هذا المكان، وأنا ما اطمأنيت على وضع أبيك. الإمام ما قدر يكلمه، رجع إلى أبيه، يقول له: أبا، الناس جاءوا يسألوا عنك، لكن أكو واحد مو راضي يتحرك، هذا مو راضي يغادر المكان. من هو؟ قال: هذا الأصبغ ابن نباتة، إلا مصر يشوفك. قال: بني، إذن له بالدخول. دخلت وتفاجأ بالمنظر، هذا علي بن أبي طالب، أهذا علي الذي كان يهز الأرض تحت قدميه إذا دخل المعركة؟ هذا علي بن أبي طالب الآن ملقى على فراش وعلى رأس عصابة صفراء، ما أدري العصابة أشد صفرة له رأس الإمام. فما تمالكت من أن انفجرت بالبكاء. فعلا اللي يعيش هالصورتين ما يتحمل، لازم ينفجر بالبكاء. فتح عينه: لا تبكي يا أصبغ، إنها والله الجنة. قلت: سيدي، وأنا ما عندي شك أنك رايح الجنة، أنا مو بكوي على هذا، ولكن أبكي لفراقنا إياك، أبكي يوم أشوف المنبر خالي منك، أبكي يوم أشوف المحراب وهو خال من نورك. يقول الراوي: ثم أن حبيب ابن عمرو جاء واقترح أنه أكو واحد متطبب وعنده درجة عالية من التعمق في العلم والمعرفة بالجراحات، ولديه، وهو أثير أو أثير ابن عمرو، هم جابوا للإمام سلام الله عليه. طبعا هذا لما جاء هذا الجراح غصت الدار بالناس، رؤساء القبائل، شرطة الخميس. يقول الراوي: والناس وأهل بيت أمير المؤمنين في حالة من الحزن منكسين رؤوسهم، أما شرطة الخميس والقبائل فلا أنظر إلى واحد منهم إلا والدمع يترقرق في مآقيه. بعد: وأما أهل بيته، أولاده وأسرته، شلون؟ قال: فما تنفس منهم واحد حتى تكاد روحه تخرج مع نفسه، وكلهم بحالة من الهجوم والألم، وكلهم ينتظروا كلام هذا الجراح. فأمر بأن تذبح شاة يستخرج من رئتها عرق حار، جاب وضع وين؟ مكان الضربة. يقول: فعلا احنا شفنا مكان الضربة، وإذا عميق في رأس الإمام، وقد بدا بياض دماغه. وضع ذلك العرق في الجرح، أخرج يا إخوة. يقول: هذا يوم طلع العرق من رأس الإمام تلجلج لسانه، ما قدر ويش يقول، والناس يقولوا: لماذا؟ طمنا عن أمير المؤمنين، أخبرنا ما حال أمير المؤمنين. نكس رأسه وخايف أحد يسمع من أبنائه، فقال: يا أمير المؤمنين، عهد عهدك، فإن ضربة اللعين وصلت إلى أم رأسك. يقول زينب أم كلثوم جالسين ورا ستار وهم ينتظروا الآن الخبر، وإذا بهذا الخبر المفجع. صرخ الأبناء وأبتا، صاحت بنات علي وعليا. يقول حبيب بن عمرو: أنا أردت أخفف القضية. قلت له: ما هذا الجرح بشيء، أردت أني أطمئنه، وإن البرد لا يهز الجبل إذا مر عليه، ونفح الريح لا ينشف البحر الخضام. وانت تقوم ومريت بهذا وامثاله، وتقوم فتح عيونه: هيهات هيهات هيهات، انا مفارقكم. زينب نادت الجراح والدمعات سجابه: أبونا من تشد جرح برفج لا تلجمص، الله عليك يا الجراح شد برفج راس الحيد، بلشن من تشد راسه ولم جرح يسكن ويهيد، يا جراح جان العيد. يا جراح جان العيد، يا آمك لف صباح العيد، كل الخلق بيت فراح وبيت المجد سد باب. وردت تسأل الجراح والدمعات مسجومة: ايه جرح طبرة ابويا شلون عندك صفت معلومة؟ قال: هم راس ابوك مجرح بالابو مجيد من ضربة المشومة، ما ظن ينتعش ويقوم، خلى يودع احبابه. تغير لون بنت حيدر من سمعت حكي الجراح، يقلها آيسي منه، وقامت تصك راح وبراح طول الليل ما نامت. طول الليل ما نامت لما فجر المصيبة لاح، افتجعت بالأبو وصاحت: الله وياك يا ياب. قالها الحسن: لا تبكي انت زينب، لا شوفنا. قالها الحسن: لا تبكي يا زينب، تصدعيني، أبوك الشهم حي ما مات، وأنا الخلف تدري، حزام من الزلم عندك ببيتك يا ضو عيوني، عزيزة وكل أخوتك هاي يم عيونك وجاب. لكن هل إخوة هل داموا معها؟ هل بقي إخوتها معها؟ لو مرت بظرف تقول: وراهم وراهم، هل بالضيم خلوني، وراهم بعد هيهات أشوفهم، وراهم ظل وجثث والذاري، وراهم رحت خلافهم يسرى وسبي يا رحت خلافهم يسرى يا وسبي مات ثاني الآباء فلنبكي حزنا وليعزي اليتيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم، تفضل على جميع مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن جميع المكروبين، دامات المؤسسين لا سيما المؤسس أبو أنور ووالديه وابنته وسائر أموات المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.